بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. نبتدئ بعونه تعالى. قبل أن نشرع في مسألة 49، الآن إحنا وصلنا مسألة 46، يعني في ضمير في مسألة 46 ما عودناه، اتركناه عليكم، طلعتوا الضمير. الآن هل منكم من استخرج الضمير، عود الضمير في مسألة 46، وأما المتنجس به؟ ها يا أبي، فيه منكم من استخرج الضمير في مسألة 46 وأما المتنجس؟ لا، بل هو أما المتنجس به بالبول. لكن هذا المتنجس، هل أنه الثوب والفراش أم فقط الثوب؟ هذا كانت هنالك ورد سؤال علينا، قالوا هذا. وأما المتنجس، فهل المتنجس يشمل الفراش أم لا؟ طبعا اللي يقول لي يشمل الفراش، بعرفي أنا يعني من أين استنتجتم أنه يشمل الفراش؟ من أجاب بأنه يشمل، كيف استنتج، قبل أن أقول صح أم خطأ، كيف استنتج شموله للفراش؟ لا، زين. الآن في قول آخر أنه يقولون الثوب فقط، كيف استنتجتم الثوب؟ لا، شوفوا يا أبي، عندما ذهبنا إلى تلك المسألة التي قلنا لكم ارجعوا إليها، إن رجعتم إليها تحدث هناك عن موضوع واحد اللي هو الثوب والبدن. فالعبارة في السطر الثالث قال مطلقا أذهب معكم إلى تلك المسألة حتى نتعود كيف نستخرج وياي الآن بعونه تعالى المسألة. انتبهوا وياي، رقم المسألة كان 46، لا الآن نعم هو على 46. شوفي بنتي، هو الحديث على مسألة 46، لكن وين عندنا نرجع هناك؟ ما يخالف، بس وياي الآن أنا فد لحظة أرجعكم فد مسألة أرجعناكم إليها في الدرس السابق بالتطهير، 463 أم 62 أم 61؟ إذا ماكو مراجعة ويانا، 455 المسألة لريد أرجعكم عليها، 455. بس انتبه وياي، اللي عندها كتاب وياي، اللي ما في كتاب يصير خير إن شاء الله تعالى وياي. لا، في مسألة 455 عندما قال اللباس أو البدن، صفحة 142، عندما قال الثوب أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله بالماء الجاري مرة واحدة ولا بد من غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل، وكذلك إذا غسل بغيره عدا الجاري على الأحوط وجوبا. المسألة دا تحكي عن من؟ عن مسألة واحدة، عن موضوع لباس وبدن. قال يغسل ولا بد من غسله مرتين إذا غسل بالماء القليل، وكذلك إذا غسل بغيره عدا الجاري على الأحوط وجوبا. هاي المسألة فقط تحدثت عن اللباس والبدن. في مصدر آخر صريح عندنا يصرح بالنسبة للسيد السيستاني، يصرح أن الثوب فقط. الآن مو مقام أذكر المصدر، بس للعلم تلك ذلك المتنجس الوارد في مسألة 46 فقط على الثوب ولا يشمل الفراش بالدقة، فيشمل الفراش. وأي أي ملاحظة يعني أنا أنبه بها، يعني الأخ الشيخ علي ينبهكم، هسه أنا مو مقام أنطي المصدر، هم حاملة وياي لأن بعدنا في بداية درس المنهاج، وعملية ربط بين عبارة وعبارة تكون صعبة، نبتدأ درجة درجة. بس للعلم بهاي المسألة اللي قدامنا ما تحدث بس اللباس والبدن، غير اللباس والبدن لابد غسلة. شنو اللباس والبدن؟ غسلة مرتين غير اللباس والبدن. زين، بنفس المسألة 455 يقول وأما غيرهما غير اللباس والبدن من المتنجسات على الآنية فيطهر بغسله مرة واحدة مطلقا. في مسألة 455 السطر الرابع ما يتتبع معي، وأما غيرهما غير اللباس أو البدن من المتنجسات، الفراش من المتنجسات عدا الآنية نخرجها، فيطهر بغسله مرة واحدة مطلقا بالمطر بغير المطر. فهذا هذا بأما غيرهما يدخل بهما الفراش، فالفراش يكون ما داخل بحكم المتنجس الوارد في مسألة 46. وصلت أم لا؟ اللي ما واضح عنده ممكن أوضحها مرة ثانية. واضح تعويض الآن؟ انزل وياي الآن. الآن في مسألة 46 عندنا مسألة 46 أقرأها. الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره. وكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول أيضا يطهر إذا وصل إليه الماء ونفذ ماء المطر ونفذ في جميعه. أما المتنجس بالبول فلا يطهر إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما، فلا يطهر بالغسل إلا فلا يطهر إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما. ورد عليها قلتم هذا المتنجس هل يشمل الثوب الفراش والثوب أم فقط فقط الثوب؟ ذهبنا إلى مسألة 455. لو كان الحديث، لو كان المتنجس في 46 يشمل الفراش والثوب لتناوله في مسألة 455 ضمن المتنجسات في السطر. وأما غيرهما من المتنجسات عدا الآنية فيطهر بغسله مرة واحدة مطلقا. لقال هنا وأما غيرهما من المتنجسات عدا الآنية والفراش، لم يذكر الفراش. إذن تكون هذا المتنجس الذي يحتاج غسله مرتين فقط خاص بالثوب. الآن واضح إن شاء الله، من طلب الإعادة ومن طلب التكرار واضح بعونه تعالى. مسألة 49 فالتوضيح مقدمة، هي هو الكور وارد بالروايات، الكور وارد في الروايات، اختلاف في ما فهم من الروايات في مقدار الكور. فبضمن المسألة نتيجة وجود هذا اختلاف الفهم من الروايات اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك، فعندما نأتي إلى مسألة 49 يبينون لنا، يبين لنا الفقيه مسألة الاختلاف في مقدار الكر. أول مقدار الكر مختلفين بمساحة ووزنه. الآن حديثنا ضمن منهاج السيد السيستاني، خلي يبين رأي غيره وخلي نشوف شنو يتبنى. راح يبين في أو بداية المسألة راح يذكر المساحة وراح يذكر أقوال في المساحة ومبناه هو ماذا يكون من المساحة، أي مقدار يحدد من المساحة. في عجز المسألة هذا في صدرها، في ذيل المسألة سوف يتعرض إلى مسألة الوزن، عنده إشكال فيها لكنه يحتار وجوبا. الآن لنقرأ لأن ما عندنا تفصيلها مو بهذا المقام الآن، في دروس تأتي في مراحل متقدمة. مسألة 49 في مقدار الكر، بحسب المساحة أقوال، ومن والمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اعتبار أن يبلغ مكعبه، أن يبلغ مكعبه 43 شبرا، 43 شبرا إلا ثم شبر، وهو الأحوط استحبابا، وإن كان يكفي بلوغه، بلوغ مكعبه. هذا الهاء على المكعب، وإن كان يكفي 36 شبرا، أي ما يعادل 384 لترا تقريبا. اللي هنا أتوقف، انتباه وياي، من قال يعتبر بالمساحة أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثم شبر؟ عندنا ثلاث أبعاد، يعني ما كان أبعاده الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق 3.5 أشبار، طول عرض عمق، الطول 3.5 أشبار، العرض 3.5 أشبار، العمق 3.5 أشبار، مساحة القاعدة في الارتفاع. خلينا نضرب 3.5 × 3.5 × 3.5 × 3.5 × 3.5، تطلع هاي النتيجة اللي هي 43 شبرا إلا ثمنا. هذا على رأي المشهور. وعد السيد السيستاني أحوط استحباب، يعني شلون؟ عدنا كر يسع، فدوعاء يسع إلى 43 شبر إلا ثمن شبر من الماء، هذا لا يتنجس إلا بالتغيير. هذا رأي المشهور. السيد السيستاني لا، رأيه أن يكون حتى وإن كان 36، يعني رأيه يقول 36، يقول يكفي في بلوغ مكعب، يكفي في بلوغ الكور 36 شبر مكعب، اللي عبرنا يكفي أن يبلغ بلوغ مكعبه. شلون تطلع 36؟ عندي قاعدة، القاعدة طول بعرض 3 × 3، يعني القاعدة 3 شبر والعرض 3 شبر، العمق 4 شبر. شو يصير عندي؟ 3 × 3 = 9، في 4 = 36. هاي بصورة تقريبية، ولهم بالدليل كل فقيه يبحث ذلك. الآن تبين لي بعض الفقهاء عندهم 43 شبر إلا ثمن، السيد السيستاني عنده 36 شبر. هذا 36 شبر عند سماحة السيد السيستاني أدام الله ظله ما يعادل 384 لتر تقريبا. يعني إن كان لدينا وعاء يسع لمقدار 384 لتر وقعت فيه نجاسة، هذا لا يتنجس إلا بالتغيير. بين مسألة الأقوال بحسب المساحة. صار عندنا قولين المشهور عندهم هذا القول، السيد سماحة السيد أدام الله ظله عنده 36 شبر. هذا 36 شبر مكعب أي ما يعادل 384 لتر. بيّن رأيه بالمساحة، عرفنا أن المساحة 36 شبر. الآن رأيه بالوزن، نقرأ سوية بالوزن. وأما تقديره، هذا تقديره أي تقدير الكر، وأما تقديره تقدير الكر بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. شلون راح نراعي الاحتياط فيه؟ مراعاة الاحتياط بهذا المورد لو وقعت نجاسة وعملنا على الوزن أنه وزنه 377 فرضا، إذا أردنا نطهر بهذا الماء اللي متعاملين به على حسب الوزن لا نجري عليه حكم التطهير بالماء الكثير، بل حكم التطهير بالماء القليل. وإذا أردنا نتعامل وياه من جهة تنجسه، هذا يتنجس احتياطا، يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. من جهة التطهير احتاط لي اعامل معاملة القليل، ومن جهة تنجيسه اعامل معاملة القليل. هذا الاحتياط، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. واضح بعونه تعالى؟ راح اعيدها. مسألة 49، في مسألة 49 كم هو مقدار الكر؟ ألم تقولوا أن الكر لا يتنجس إلا لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة؟ كم هو مقدار الكر؟ يأتي الفقيه في مسألة 49 يبين لنا مقدار الكر الوارد في الروايات. الفهم من الروايات نتيجة وجود الروايات اختلف الفهم في مقدار الكر. لاختلاف الروايات اختلف الفهم في مقدار الكر. فعندنا أقوال بالنسبة للسطر الأخير، بس عندنا أقوال الآن. عندنا حسب المساحة طالما مفهوم نتركه. جينا وين؟ بحسب الوزن. بحسب الوزن، إما أن نقول بحسب الوزن ويانا بعض الفقهاء من نقول 377 لتر راح يعادل كل لتر بالوزن. الآن على فرضيتنا أنه 377 لتر، فرض هذا 377 لتر يسع حجم ما هاي 377، أقول كل واحد لتر يساوي 1 كيلو. يعني إيش راح يصير عندي؟ أجي أقول ما يسع 377 كيلو على فرضية. الآن يقول لي إذا تتعامل به حسب الوزن أنا عندي إشكال به، أنه تقيس لي تقول لي مقدار الكر وزنا 377 أو مقدار الكر 400 كيلو. شوف اللفظة، مقدار وزنا 400 كيلو كيلولتر يعني، او اجي اقول 377 كيلو، هذا بالكيلو سيد السستاني عنده اشكال. مولانا شلون راح اتعامل به الان؟ على فرضية هاي مو 36 شبر، انا ما ادري بهذا سعته 36 شبر، المساحة مالته ما اعلم بيها، ايش راح اسوي؟ راح هذا اوزنه، اجي على الوزن، يصير حسابنا بالوزن. يعني اذا رجعنا لغير فقيه ونلاحظ يعامل ذلك بالوزن، هل نتعامل بالوزن؟ يقول انا عندي اشكال بالوزن. زين مولانا شلون اتعامل، ها شلون اطهر بهذا الماء؟ ها. التطهير بهذا الماء، واحد اريد اطهر به ما عامله معاملة الكثير، احتياطا اعامله معاملة التطهير بالقليل، هذا واحد. ما اريد اريد اشوف تنجس ام لم يتنجس، اذا من جهة التنجيس ايضا لا اتعامل معه انه كثير، بل اتعامل معه انه قليل، والقليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وصلت ان شاء الله؟ واضح. ننتقل الى مسألة 50. في مسألة 50 الكلام فيها عن الماء الراكد. هذا الماء الراكد هنالك تارة يكون بمستوى سطحه متساوي، وتارة السطح مختلف. الماء الكثير، ماء الكر ماء راكد ومقداره كر، تارة سطح متساوي سطوحه متساوية، وتارة سطوحه مختلفة. هل هذا الماء الكر، هل هذا الماء الراكد الذي هو بمقدار الكر، هل يختلف في اعتصامه بين تساوي سطوحه وبين اختلاف سطوحه؟ يجيب الفقيه في هذه المسألة لا، لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه سطوح الكر واختلافها واختلاف السطوح، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. هذا مقدار كر، مقدار كر ما مقداره كر، تارة يكون راكد، هذا الراكد، تارة سطح الماء متساوي، تارة الماء غير متساوي، كما لو فرضنا في حفر متعددة وبينهما فت ساقية واحدة أعمق من الأخرى، أواني جعلنا بينهما اتصال أيضا ومختلفة السعة أيضا يختلف. على فرضياتكم أواني مستطرقة، أهم شيء لدينا سواء اختلفت السطوح أم تساوت، هذا الراكد يعتبر طالما بمقدار الكر خلاص، طالما المجموع كله بمقدار الكر هذا معتصم. وقوف الماء وركوده، بين وقوف الماء وهو راكد وبين جريانه أيضا لا فرق، طالما هو كر أيضا يكون شنو؟ معتصم. رح يأتي هنا استثناء، يعني أريد نلفت انتباه، هذا مجموع هنا ديصير عندي شنو؟ مجموع، هذا ماء وهذا ماء، يعني كأنما عندي هذه الحفرة وهذه حفرة وهذه حفرة، مجموعهم كر، ليس كل واحد كر بل المجموع كر. يعني أريد نقول هل تكفي كرية المجموع في اعتصام الجميع أم لا تكفي؟ هنا يجيب تكفي، لكن سوف يستثني، سوف يرد عندنا استثناء من هذا الحكم أنه يكفي في اعتصامه بين تساوي السطوح وبين غيرها. راح يفرض فرضية في المقام أن لدينا ما متدافع، لدينا ما متدافع منه ومتدافع إليه. طبعا من يصير متدافع منه ومتدافع إليه، أكو فد عملي، أكو وصل بين المتدافع منه والمتدافع إليه. الآن لو ترسمون هكذا صورة أن في إناء متدافع منه لفوق، الآن فرضيتي لفوق ولا هو متدافع منه، راح أقول هنالك إناء لدي فوق متدافع منه، ولدي إناء تحت متدافع، ذاك متدافع منه وهذا متدافع إليه، والماء يتدافع من هذا الإناء، من هذا الخزان الفوق إلى ما هو تحت. لو هذا كله مجموعه كرا، ما كان تحت وما كان بالمتدافع منه والمتدافع إليه كلهم مجموعهم كر، لو وقعت نجاسة في المتدافع إليه، يجيب السيد يقول لا تكفي كرية المجموع في اعتصام المتدافع منه، اعتصام المتدافع إليه. هذا فرض. الفرض الثاني أن المتدافع إليه كر، المتدافع منه كان كرا، أيضا لا يكفي المتدافع منه حتى وإن كان كرا، لا يكفي في اعتصام المتدافع إليه. قبل لا أروح للصورة الثانية بالمسألة، واضح أم لا؟ نقرب الصورة أكثر. عندنا خزانات بالبيوت، خزانات مالت مي في البيوت، وعندنا أحواض تحت. هسه في عندي خزان فوق السطح، وعندي أحواض تحت، أحواض صغيرة تحت. الماء يندفع من الخزان من فوق إلى الحياض، إلى حياض صغيرة تحت. هاي الحياض الصغيرة تحت الماء فيها أقل من الكر، يعني مجموع الماء بهذا الحوض تحت وبالأنبوب وبالخزان الفوق كلهم، الكل مجموعهم كر. هل هذا كرية المجموع تكفي في اعتصام هذا الحوض، في الماء في الحوض لو وقعت فيه نجاسة، أي أنه لا يتنجس إلا بالتغيير؟ السيد يجيب يقول لا، لا تكفي كرية المجموع في هذا الفرض، فهذا الماء الموجود في الحياض تحت في الحياض الصغيرة هذا يتنجس بمجرد الملاقات، وإن كان المجموع مجموع ما في الحياض والأنبوب والخزان كله مجموعه كرا. هذا الصورة الأولى، الفرض الأول في هذا. ثانيا لو كان الأمر الثاني يأتي، نقول ما في الخزان كرا، ما مقدار الماء الموجود في الخزان كر، أيضا لو كان الماء الموجود في الخزان كر لا يكفي في اعتصام الماء الموجود أين في الحياض الصغيرة. فالآن أنا أصور الذي في الخزان، في الخزانات فوق هو متدافع منه، وما في الحياض هو متدافع إليه. فنلاحظ أن المتدافع إليه لو كان المجموع كر، ما في الحياض وفي الأنبوب وفي الخزان لا يكفي أن هذا الماء في الحياض لو وقعت فيه نجاسة ينجس بمجرد الملاقاة، أي غير معتصم. وكذلك لو كان الماء الموجود في الخزان أيضا كرا، أيضا لا يعصم الماء الموجود في الحياض. واضح إن شاء الله تعالى. لا لا لا، حتى لو جاري ولا النابع، نابع ويجري على وجه الأرض. أحاول بعد لعله إن صارت فرصة عند درس يوم الأحد أكبر بعد الصورة لكم، حتى تصير مداخلة على هذا يعتبر تدافع، لكن مو نقول جاري، هو جاري جاري، بس ما ننطيحكم ذاك الجاري، مو إحنا عرفنا الجاري ما نبع نابع ويجري على وجه الأرض وكانت له مادة طبيعية، نرجو الانتباه بها. الآن الصورتين الأخيريات في المسألة، خلي نفرض ما في الحياض كرة وما في الخزان أقل من الكرة، وفي الفرضية صارت الآن ما في الحياض الصغيرة الموجودة تحت كرة وما في الخزان أقل من الكرة، هاي صورة. لو وقعت نجاسة في الخزان، هل الماء في الخزان الذي هو أقل من الكور يتنجس بمجرد الملاقاة، أم تكفي كرية المتدافع منه، كرية المتدافع إليه؟ العفو، بس انتباه وياي استدرك شيء. هاي الصورة بدي أذكرها على الصورة الأولى، يعني الآن هذا الماء في الحوض، الماء على السريع، إذا كان المجموع كل كر المتدافع وياي الآن، لو كان إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع كله، ما تحصل لي الماء المتدافع منه. يعني الصورتين اللي انطيتها، بس أرجو الانتباه وياي، يعني أرجو المعذرة نتيجة المرض، يعني شوفوا وياي يعني. الآن إيش عندي؟ عندي الماء بالحياض الصغيرة كرا، والماء الموجود بالخزان أقل من الكر، هاي صورة. الصورة الثانية أن الماء الموجود بالخزان وبالحياض كله كرا، شو يصير عندنا؟ انتباه، الماء الموجود بالخزان ما يعتصم، الماء الموجود بالخزان ما يعصمه، لا تعصمه كرية الحياض الصغيرة، كرية الماء الموجود بالحياض الصغيرة، ولا كرية المجموع. هاي انتبهوا له، الماء الموجود بالحياض الصغيرة اللي هو المتدافع إليه، سواء كان كرًا لا يعصم الماء الموجود بالخزان، يعني لو وقعت نجاسة بالخزان يتنجس هذا بمجرد الملاقاة، هذا واحد. ولا تكفي كرية المجموع في اعتصام الماء الموجود بالخزان. هاي الصورتين أسأل الله بالاستدراك وضحت. الآن أجي صورة ثانية، الصورتين أقول الماء بالخزان كان كرا، والماء بالحياض الصغيرة اللي هو بالمتدافع إليه أقل من الكر. هنا لو وقعت نجاسة بالخزان بالحياض الصغيرة، هذا الماء الموجود بالحياض الصغيرة هذا معتصم، من الذي جعله يعتصم؟ المتدافع منه، الماء الموجود بالخزان الذي كان، سواء كان مقدار الماء الموجود بالخزان كر أو كان جميع أو كان المجموع كرا. وضحت؟ وللعلم الماء الموجود بالخزان أعبر عنه متدافع منه، والماء الموجود بالحياض متدافع إليه. واضح؟ أرجو واضح الاستدراك مالتنا. أنتقل إلى مسألة 51، وضربنا مثال يابي، الماء هذا الخزانات الموجودة بالبيوت غير البيوت، أو الخزانات الموجودة بالحمامات، واضح؟ ننتقل إلى مسألة 51. 51 لا فرق بين ماء الحمام، نقرأها حتى أحركها وبعدين أبين علاقتها ب50، وهل أنها ابتلائية أم ليست ابتلائية. لا فرق في ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة وكانت المادة وكانت وحدها، يعني وكانت المادة وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا اعتصم، اعتصم ما في الحياض الصغيرة. وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا فلا يعتصم. هل هناك، تجيب المسألة، هل هناك فرق بين ماء الحمام وغير ماء الحمام في الأحكام من جهة الاعتصام وغيره والتنجس؟ راح نجيب الماء، يجيبنا في خلال هذه المسألة. يقول الآن لو عندنا حياض صغيرة، هذه الحياض الصغيرة متصلة بالمادة، المادة عرفناها سابقا ما يمد الشيء بمن، يعني يمد هذا بالماء، مصدر إلى للماء يمده، أقول مصدر له هسويا. لو كانت المادة بالمادة كرة وهو ما في الحياض متصل بالمادة والمادة كرة، فهذا متصل بالمادة والمادة يعني متصل بما هو كرة، وإذا كان متصل بما هو كر هذا يعتبر ماء معتصم. هذا واحد، المادة أو المجموع كله، مجموع ما في الحياض مع ما في المادة يكون كرة، هذا أيضا يعصر يجعله عاصما لما في الحياض الصغيرة. فصار عندي لو كان ما في الحياض الصغيرة متصلا بالمادة والمادة كور، هذا الموجود الماء الموجود في الحياض الصغيرة نقول لا يتنجس إلا بالتغيير فيعتبر معتصم. هذا فرض. فرض الثاني أن الماء الموجود بالحياض وما في المادة مجموع كور أيضا، هذا الماء الموجود في الحياض الصغيرة أيضا معتصم. الفرض الثالث أن هذا الماء الموجود في الحياض وكان أقل من كرة غير متصل بالمادة، هذا ينجز إذا ما متصل بالمادة وكان أقل من الكرة هذا لا يعتبر معتصما، فهذا ينجز بالتغيير. هذا واحد، أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض كرا أيضا نفس الحالة، لا حتى وإن اتصل بالمادة لكن وكان المجموع أقل من الكر هذا لا يعتبر ماء معتصم ما في الحياض الصغيرة وإنما يتنجس بالملاقاة. أعيد قراءة المسألة، لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها، وكانت المادة وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كرًا اعتصم، هذا الذي اعتصم اعتصم الماء في الحياض الصغيرة. وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أي وأما إذا لم يكن الماء الموجود في الحياض الصغيرة، أي إذا لم يكن ما في الحياض الصغيرة من ماء متصل بالمادة، أي نرجو الانتباه، وأما إذا لم يكن ما في الحياض الصغيرة من ماء الحمام متصلا بالمادة أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا فلا يعتصم، معنى ذلك أنه يتنجس بالملاقات. نتوقف إلى هذه المسألة. بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين.